بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الإشكال الثاني الذي ذكره المحقق النايني رحمه الله على عموم قاعدة لا ضرر لتشمل الأحكام العدمية. قال بأنه هناك مانع، وهو لو قلنا بأن هذه القاعدة لها من العموم ما تشمل الأحكام العدمية يستلزم تأسيس فقه جديد، وهذا غير مقبول عند الفقهاء أن يكون خلاف هذا الموجود عندهم. إلا أنه في توضيح كلامه هذا ذكر السيد الخوئي من أنه في المقام أن الضرر الذي ينشأ على الزوجة في مثالنا المتقدم، فيما إذا كان رجل متزوجا امرأة لم ينفق عليها عصيانا وألحق أيضا لم يواقعها ويضاجعها عصيانا، فحينئذ أن الضرر الذي ينشأ هنا من ناحية عدم الإنفاق لا أن يكون الضرر ناشئا من الزوجية أو عدم الطلاق حتى يثبت لها ولاية على الطلاق إما بنفسها أو لوليها وهو الحاكم الشرعي، وإنما يرفع هذا الضرر بوجوب الإنفاق. فقاعدة لا ضرر تجري في المقام ويؤمر الزوج بوجوب الإنفاق على زوجته ليرتفع الضرر عن هذه الزوجة، فلم تنشأ الضررية من الزوجية وبقاء الزوجية وعدم ولاية على طلاقها وطلاق نفسها، إنما نشأت الضررية من عدم الإنفاق. فحينئذ قاعدة لا ضرر إنما تجري ويؤمر بوجوب الإنفاق ليس أكثر من ذلك. لكننا ذكرنا من أن هذا يرجع إلى معنى الضرر، فلو قلنا بأن الضرر يختص بالضرر المادي المالي فكلامه صحيح، أنه الضرر ناشئ من عدم الإنفاق لا أن الضرر ناشئ من غير ذلك. وأما إذا قلنا بأن الضرر يشمل الضرر المالي كما يشمل الضرر الاعتباري وغيره كما تقدم تفصيل الكلام فيه، فحينئذ هنا ضرر اعتباري حاصل للزوجة، هذه سوء حالها حين لم ينفق على هذه الزوجة، ليس مجرد أن هذا ضرر مادي حتى نقول مالي حتى نقول بالقاعدة فيؤمر بوجوب الإنفاق وينتهي، إنما حدث لهذه الزوجة سوء حال من عدم الإنفاق على هذا حين عليها، حينئذ هذا ضرر عقدائي، بل يعد سوء الحال من أقوى الأضرار عند المجتمع. فحينئذ قاعدة لا ضرر تجري ولا يرتفع هذا سوء الحال إلا بفك الارتباط بينها وبين الزوج بالطلاق، إما بنفسها نجعل لها ولاية في تطليق نفسها أو أنها ترجع إلى الحاكم الشرعي والحاكم الشرعي هو وليها ليطلقها، فحينئذ هذا الضرر يرتفع وقاعدة لا ضرر تشمل ذلك. هذا ما ذكره السيد الخوئي في تفسير الكلام المحقق النايني، والرد عليه ورده صحيح. الإشكال الثاني الذي ذكره السيد الخوئي وقال أن هذا الذي ذكرناه مثال من تلك التطبيقات التي ذكرها المحقق النايني، من أنه لو أجرينا الضرر قاعدة لا ضرر في الأحكام العدمية استلزم تأسيس فقه جديد، ذكر تطبيقات من تلك التطبيقات هذه مسألة الزوجية التي لم ينفق عليها زوجها عصيانا، هذا هي من جملة التطبيقات. ومن جملة التطبيقات التي ذكرها المحقق النايني أنه في باب الضمان إشكاله على جريان القاعدة وعدم الضمان، فقال بأنه لو أتلف شخص مال الغير، فلو قلنا بجريان قاعدة لا ضرر في الأحكام العدمية لأثبتنا هنا أنه لا بد من تدارك الضرر، فقاعدة لا ضرر إذا أجريناها بالنسبة إلى الإتلاف وفي مورد التلف معناه أنه لا بد أن يثبت من يثبت تدارك للضرر، أو أنه هنا لو قلنا بجريان قاعدة لا ضرر في صورة الإتلاف إنما نقول في كل تلف أيضا، في كل تلف ولو كان سماويا فإنه يحدث ضرر على مال المتلف منه، فيجب عليه على الحاكم الشرعي أو على بيت المال المسلمين أن يرفع الضرر عن هذا، ولم يقل به أحد من الفقهاء. فإشكاله على هذا أحد أمرين: أولا أن إجراء قاعدة لا ضرر إنما تثبت تدارك الضرر في المقام، مع أن تدارك الضرر شيء وقاعدة لا ضرر نجريه إنما شيء آخر، تدارك الضرر شيء آخر. وعلى فرض نقول أنه إذا كان كذلك يتدارك الضرر بقاعدة الضرر فأنه يجري في كل تلف، كل من تلف ماله ولو بحادثة سماوية كزلزلة وفيضان ونحو ذلك يجب على الحاكم أن يعطي ويرفع الضرر ويتدارك الضرر من بيت مال المسلمين، مع أنه لم يقل به أحد بذلك. هذان إشكالان استشكل بهما رحمه الله على جريان قاعدة لا ضرر وإثبات عدم الضمان حينئذ. ولكن الجواب عن ذلك: أولا أن القاعدة لا ضرر تثبت لا تدارك الضرر بالبناء العقلائي، أن العقلاء يرون بأن هذا ضرر حصل بالنسبة إليه لا يمكن رفعه إلا بهذا النحو بتدارك الضرر، فهناك بناء عقلائي ملازمة بين إجراء قاعدة لا ضرر وتدارك الضرر بهذا، هذا البناء العقلائي، بعد أن قلنا بأن هذا أيضا من موارد الضرر الاعتباري فيجب حينئذ تدارك هذا الضرر ولا يمكن رفع الضرر إلا بتداركه، هذا أولا. أو نقول بالمسامحة العرفية، فإنه تلازم عرفي، العرف يرى بأن هنا في مورد التلف إذا لم نجري نتدارك الضرر أن هذا يقع في ضرر وقاعدة لا ضرر يرفع هذا النوع من الضرر بالتدارك، فهم العرفي المسامحة العرفية يرى هذا النوع من جريان القاعدة وتدارك الضرر. والأخير والأول يرجع للأخير، أي البناء العقلائي أيضا منشأه هذا النوع من النظر العرفي، فحينئذ هما أمر واحد، وإن أراد بعض الأصوليين جعلهما أمران لا، ممكن أن البناء العقلائي يرجع إلى النظر العرفي في أن إجراء الضرر أن قاعدة لا ضرر يستلزم تدارك الضرر في المقام، لا يمكن رفع الضرر إلا بتداركه، هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. أما الانتقاض الذي ذكره من أنه لو أجرينا قاعدة لا ضرر لاستلزم أن تجري في كل مورد تلف، ولو كان هذا التلف تلفا سماويا يجب لأنه تضرر فلا بد أن يتدارك ضرره حينئذ بقاعدة لا ضرر، مع أن الفقهاء ولم يكن يلتزم بهذا يلتزم بهذا فقهيا. يمكن الجواب عنه بأنه الضرر الذي نشأ لم ينتسب إلى الشارع الأقدس حتى تجري قاعدة لا ضرر، وإنما هي قضاء وقدر إلهي، فإذا أراد الحاكم أن يتدارك الضرر بمثل هذه الحالات إنما هو تفضل، لا أن يكون تدارك للضرر وجوب تدارك الضرر، فالضرر الذي ينفيه قاعدة الضرر أن ذلك الضرر المنتسب إلى الشارع، والمفروض أن في التلف هذا أن هذا التلف لم ينتسب إلى الشارع وإنما هو حادثة قضاء وقدر كزلزلة فيضان ونحو ذلك، حينئذ إذا أراد الحاكم أن يجبر المتضررين بتدارك الضرر عليهم إنما يكون هنا تفضل وإحسان منه إليهم. هذا بالنسبة إلى ما ذكره المحقق النايني والجواب عنه. عرفتم بأن ما ذكره من الإشكال في المقتضي والإشكال بوجود المانع كلاهما غير مرضيين، والجواب عن ذلك وإشكالات الأصوليين على هذين الأمرين، إلا أن تفصيل الكلام في المقام بحيث نستفيد منه في هذه الموارد التي ذكرها الشيخ النائني، والموارد التي استجدت في هذه الأعصار كثيرا من الأضرار الآن تحدث من دون أن يكون هناك ضرر مادي، وإنما هو ضرر اعتباري. لو لم يكن حكم في البين، هذه المعاملات التي تجرى وهذه الإنترنت الذي الآن موجود قد يتسبب ضررا حينئذ على بعض الأشخاص. ما هو الطريق لحل المشاكل في هذه الموارد؟ حينئذ نقول أن تفصيل الكلام في المقام يقتضي بيان أمور. الأمر الأول، لا ريب ولا إشكال في أن دور الشارع بالنسبة إلى الناس دور المصلح لأمورهم، ولا بد أن يكون هناك تشريعات يقرب الناس إلى مصالحهم ويدفع عنهم الأضرار. هذه هو دور الشارع بالنسبة إلى الناس، هكذا أنه يشرع أمورا وأحكاما يجلب بها مصالح الناس ويقرب الناس إلى المصالح ويجلب سعادتهم أيضا، ويدفع عنهم وتشريعات يدفع عنهم الأضرار حينئذ. هذا هو دور الشارع، ودور الشارع واضح في هذا الأمر، إذ أن التكاليف الإلهية راجعة إلى مصالح الإنسان وإلى ما يوجب سعادتهم في الدنيا والآخرة على اختلاف في مبادئهم أنها المصالح الجزئية أو المصلحة الكلية، لكنه أنه لا بد أن يكون هناك تشريعات يحفظ هذه المهمة بالنسبة إلى الناس. كذلك الحكومة الإلهية، أن الحكومة الإلهية شأنها أن تشرع أحكاما لتجلب لأن تجعل الناس في سعادة، وتجلب المصلحة وتسوقهم إلى مصالحهم وتدفع عنهم الأضرار. هذا هم الحكومات الإلهية، وهذا واضح. تشريعات الحكومات الإلهية، تنفيذ تلك الأحكام الإلهية راجعة إلى هذه المهمة، أنه نسوق الناس إلى مصالحهم وما يوجب سعادتهم وندفع عنهم الأضرار. هذه هي الحكومات الإلهية. كذلك الحكومات الوضعية والدول، فإن الحكومات الوضعية والدول لم تتحقق إلا بتبان عقلائي، والتباني العقلائي هو أنه لأجل حفظ النظام وتنظيم النظام ودفع الأضرار عن الناس. هذا هو تباني العقلاء على تأسيس الحكومات والدول بينهم. فحينئذ لم تخرج الحكومات الوضعية عن القانون الفطري الذي يستدعي هذا في الشرع وفي الحكومة الإلهية، كذلك في الحكومات الوضعية والدول هذا هو دوره في ذلك. فإذا لم يكن للشارع حكم في مورد يستلزم منه الضرر، أو لم ينفذ حكما في مورد يستلزم منه الضرر على الناس، هذا معناه تملص عن المسؤولية، وهذه مسؤولية خروج عن هذه المسؤولية. كذلك الحكومات والدول كذلك، فإذا حدث إضرار بالناس بعضهم من بعض أو من شيء آخر، ضرر اقتصادي أو أضرار ولها ولا الأضرار مناشئ مختلفة، فلو لم تتدخل الحكومة في إنقاذ الناس ووقف الضرر حينئذ، لقلنا بأن هذه الدولة خرجت عن مسؤوليتها وتملصت عن المسؤولية الملقاة على عاتقها. إذ المسؤولية هي حفظ النظام، تنظيم شؤونهم، دفع الأبرار عنهم. هذه لم تفعل ذلك، هذا واضح. فالشارع والحكومة الإلهية والحكومات المدنية الوضعية كلها تنصب في هذا الأمر، هو تنظيم حياة الإنسان، تنظيم شؤون الإنسان، دفع الأضرار عنهم لو حدث ضرر بينهم، بتشريع أو بتنفيذ تشريع، وإلا لو فعل الشارع خلاف ذلك كان خلاف حكمة التشريع. هذا واضح، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنه مقولة وردت على لسان الفقهاء والأصوليين أنه ما من واقعة إلا وفيه حكم إلهي حتى أرش الخدشي. هذه المقولة جارية أخذت من روايات أيضا، هذه المقولة جارية على ألسنتهم. لو فسرنا بأنه المراد من كل واقعة أنه فيها حكم، هذا واضح. ولو فسرنا هذه المقولة بأن الشارع الأقدس لم يهمل تلك الأحكام، وليس من شأن أنه يكون كل واقعة فيه حكم، لكن لم يهمل تلك الوقائع، أي تفسير فسرتموه هذه، إن هذه المقولة يستدعي أن هناك أحكام شرعية في كل الوقائع. فلو فرضنا في مورد من الموارد لم يكن هناك حكم شرعي، حق للسائل أن يسأل ما هو الحكم الشرعي في هذه الواقعة، إذن المقولة هكذا ما من واقعة إلا ولها ولله حكم فيها، فالحق السائل أن يسأل ما هو الموقف الشرعي، الحكم الشرعي في هذه الواقعة. فمثلا فيما لو حبس شخص إنسانا عاملا حرا وليس عبدا، فحينئذ الحكم التكليفي واضح، يحرم على كل شخص أن يحبس إنسان آخر، هذا حرام من حيث الحكم التكليفي لا إشكال فيه، ولكنه من حيث الحكم الوضعي هل أن هذا الشخص الحابس يضمن عمل هذا ولا بد من جبره أو أنه لا يضمن ذلك؟ هذه واقعة لا بد أن يسأل السائل ما هو موقف الشرعي في هذا. لو قلنا بمقالة محقق النايني وذكرنا بأن قاعدة لا ضرر لا تثبت الأحكام العدمية، ففي هذا المورد لا ضمان حينئذ، نحكم بعدم الضمان أو البراءة، واحد من الاثنين، إما أنه لا ضمان أو براءة الذمة حينئذ، وبراءة الذمة هو حكم وجودي، البراءة هو حكم من الأحكام الشرعية، فحينئذ لا بد أن يكون هناك موقف من الشارع في هذا الحكم الوجودي وهو نجري فيه قاعدة لا ضرر. فإذا قلنا بمقالة المحقق النايني رحمه الله من أن هذه القاعدة لا تجري في الأحكام العدمية في مسألتنا هذه، وهو أن الحابس لا ضمان عليه، فمعنى لا ضمان عليه لا بد أن يكون براءة الذمة، براءة الذمة هو حكم فلا بد أن تشمله قاعدة لا ضرر، إذن كل متفقون على أن قاعدة لا ضرر تشمل الأحكام الوجودية. فحينئذ هنا إما أن هذه القاعدة لا تشمل الأحكام العدمية فلنقل بذلك كما قاله المحقق النايني، إلا أنه في مسألتنا هذه معناه لا ضمان بمعنى براءة ذمة الحابس عن عمل هذا المحبوس، حر له عمل فلا يضمن هذا وتجري البراءة حينئذ بالنسبة إليه. هذه البراءة إذا أجريناها يستلزم الضرر على المحبوس فلا بد أن تشمله قاعدة لا ضرر. فما ذكره المحقق النايني بالأخر يرجع إلى الحكم الوجودي، وهذا الحكم الوجودي باتفاق الجميع حتى من النايني أنه يشمله قاعدة لا ضرر، البراءة حكم وجودي. فحينئذ لا بد أن نقول بأن هذه القاعدة تجري وترفع براءة ذمة هذا الشخص الحابس فتوجب الضمان عليه. هذا ما يستطيع حينئذ كلام المحقق النايني إذا قلنا بمقالته حينئذ هذا لا يلزم. ولكنما تجري القاعدة وينفي البراءة، ولكن يمكن الدفاع عن النايني رحمه الله بأمور ندفع به هذا الإشكال، أن قوله بعدم الضمان مرجعه إلى براءة ذمة الحابس، وبراءة الذمة حكم وجودي تشمله قاعدة لا ضرر، لكن يمكن الجواب عنه بما سيأتي إن شاء الله بيانه.